الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
وصلنا فيما أعتقد إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يعني قبل أن يخلق له معنى الخالق، وقبل أن يكون ربا له مربوبون له معنى الربوبية، يعني أن الله موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. هذه الفكرة محور درسين ثلاثة. يعني الله عز وجل لا تنفى صفاته قبل أفعاله، صفاته مستمرة قبل فعله وبعد فعله. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة هي الملك. بالمناسبة، أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى الإنسان هو الرب، لذلك الحمد لله رب العالمين. قال: هو الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. يعني أنت إلك مربي هو الله، فإذا رباك إنسان، هذا الإنسان يربيك بإلهام من الله عز وجل. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية، انتهى. وفيه نظر إن قد يكون الكلام غير صحيح، كما أن الربوبية لها معاني كثيرة، الخلق أيضا له معاني كثيرة. من معانيها التقدير، لما الله عز وجل بيخلق قبل الخلق في إرادة، وقبل الإرادة في علم، فمن لوازم الخلق وجود إرادة، ومن لوازم الإرادة وجود العلم. فالإنسان كما تعلمون جميعا، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه. قوله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. المشكلة، تشعر أن هناك مشكلة، فتنة ثارت في عصور تأليف هذه الكتب. هذه الفتنة جاءت من تحكيم علم الكلام المستورد بالشريعة الإسلامية، وأكبر خطأ وقع به علماء المسلمين أنهم اقتبسوا علوما من مجتمعات وثنية وطبقوها على دينهم، فأوقعوا الناس في حرج شديد. لذلك هذه الكتب تريد أن تعيد للإسلام صفاءه، تريد أن تعيد لهذا الدين نقاءه، وأن تعيد له بساطته. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يعني هو الإنسان فيما يبدو لي أنه أكبر خطأ أنه قاس الخالق بالمخلوق. هنجيب مثال بسيط. لو فرضنا بعد أن انتهى الدرس أغلقنا الباب جميعا وقفلنا وذهبنا وعدنا معا بعد حين، فإذا هذه الطاولة في هذا المكان، تقولون جميعا ما الذي نقلها إلى هنا؟ لأنه مركب في أعماقنا أن هذه جماد ولا تنتقل إلا عن طريق إنسان نقلها. طيب ماشي، الآن لو شفت زميلك واقف هون، حكيت أخ ثاني وجدته هناك، هل تقول من نقله؟ لا تقيسوا أخاك المتحرك على طاولة. إن شيء مضحك جدا أن تقول من نقله إلى هناك، إنسان يتحرك، فمن السخف والحمق أن تقيس صفات هذا الإنسان الحي المتحرك المريد المتنقل على هذه الطاولة الجامدة. لذلك يبدو لي أنه أكبر خطأ سببه أنهم قاسوا الخالق على المخلوق. لذلك لما ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة سبحان تعني أن يا عبادي هذا الحدث الذي سوف أذكره لكم لا تقيسونه بمقياسكم ولا بأرضكم ولا بمكانكم ولا بزمانكم، هو من فعل الله المباشر، هو فوق المكان والزمان وفوق القوانين، فأنت ارتاح. ما بعد الموت هناك قوانين لا علاقة لها بما قبل الموت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهالقياس الخالق على المخلوق، هذا أكبر إشكال في علم التوحيد. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم، الاسم عندكم بهمزة، هذا خطأ، الاسم همزته همزة وصل، كلكم يعلم أن همزة الوصل أن همزة القطع هي الوصل أريح، الوصل هي أمر الثلاثي، أمر الثلاثي وماضي وأمر ومصدر الخماسي وماضي وأمر ومصدر السداسي، وكلمات معدودة منها اسم، اسم وابن وامرأة وامرؤ واثنان واثنتان، هذه هي همزات الوصل حصرا وما سواها همزات قطع، فالاسم هنا همزة وصل. بالمناسبة الإنسان أيام ينسى أن يكتب الهمزة، مغفور له، أما إذا أثبتها وكان من حقها الإهمال هذا لا يفسر بالسهو، هذا يفسر في الضعف. يعني في أخطاء تفسر بالسهو، أخذ من دون همزة مقبولة، أكل من دون همزة، يعني إهمال ما حقه الإثبات يفسر بالسهو، أما إثبات ما حقه الإهمال يفسر بالضعف. فلما بتحط همزة على استيقظ أو على مثلا أكتب أو على اسم، لا نقول إن أخونا نسيان مستعجل، لا، كتب همزة ما له مستعجل، بس كتب عن جهل كتب. فأكثر خطأ يرتكبه معظم الناس حتى في النشرات الرسمية، حتى في الإعلانات، حتى في بيكتب لك مثلا الاشتراكية بالهمزة، غلط، اشترك فعل اشترك خماسي، ماضي وأمر ومصدر الخماسي، وماضي وأمر ومصدر الثلاثي وأمر الثلاثي، واثنين كلمات اسم وابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وقال له التعريف، هي همزات الوصل وما سواها قطع. نتعمق أكثر، ما فلسفة همزة الوصل؟ في الأصل هذه الهمزة حرف مزيد. لماذا؟ لأن العرب لا تبدأ بساكن، فإذا كان هناك كلمة أول حرف فيها ساكن، لئلا نبدأ بساكن نضيف حرف زائد مكسور، نقول اسم، استقلال، اشتراك، هي اشتراك، استقلال. طيب، حينما تأتي قبل هذه الهمزة حرف، يأتي حرف، ما عاد في إشكال، لذلك تسقط همزة الوصل إذا جاء اتصلت بما قبلها تسقط. الآن القاعدة المختصرة، أية كلمة تبدأ بهمزة ضف لواو، فإن بقيت فاكتبها، وإن سقطت فأسقطها. مبشرا بنبي من بعدي، من بعدي اسمه أحمد، مدرجة إيم الهمزة. أكل وأكل، استقال واستقال، هذه القاعدة. يعني تعد همزة الوصل أحد أكبر حيز في الأغلاط في الكتابة. هنا كمان مؤلف غلطان، ما أحيا بعدما أحيا استحق هذا الاسم، هي هذا الاسم قبل إحيائهم، أما إحيائهم قطع وإحيائهم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، يعني قادر دائما على إحياء الموتى قبل أن يحييهم. فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. المعتزلة فرقة حكمت عقلها في كل شيء، وجعلت عقلها هي الحكم، مع أن الدين في الأصل نقل، والعقل لفهم النقل لا لإلغاء النقل. فكلما فإذا ألغيت النقل بعقلك فأنت معتزلي أبدا، وهي فرقة ضالة. نعم، اعتمدت على عقلها فأصابت حينا وأخطأت أحيانا. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، ثبوت صفاته في الأزل قبل خلق العالم. والكلام على كل، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، يحتاجه كل شيء في كل شيء، يحتاجه كل شيء في كل شيء، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع. ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. نحن في عنا قاعدة، الإنسان نسبي أما الإله مطلق. الإنسان ممكن يصيب 99 مرة ويغلط مرة، اسمه عالم كبير، فالخطأ من صفات الإنسان. أما الإله يكون في خطأ ولا مرة. الآن بسمع كلمات مضحكة، يقول لك الكمبيوتر لا يخطئ، أبدا لا يخطئ، بثقة ما لا حدود. شقفة جهاز الإنسان اخترعه لا يخطئ. الله عز وجل ولله المثل الأعلى، منزه عن الخطأ صغيره وكبيره. لذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه الحقيقة إذا استوعبناها لم يبقى في الأرض هم ولا حزن. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير. شوف، على كل شيء، يعني قدرة الله متعلقة بكل شيء، لا شيء يعجزه. فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. يعني الله خلق الإنسان وعطاه قوة فعل، فالله ما عنده علاقة. هذه نظرية الغرب الآن، يقولون الله خلاق وليس فعالا، يعني الله أعطى العباد. هناك ألف رد ورد. لو أن الله أعطى القدرات بالتساوي ماشي الحال، لكن الله خلق فقير وخلق غني وقوي وضعيف. فإذا قلت الإنسان فعال والله خلاق فقط، معناها من أعطى للظالم قوة فهو أظلم منه. في إنسان ظالم معه قوة، هلأ مثلاً شعوب بأكملها ماذا تفعل أمام دولة مع سلاح نووي؟ ما في شيء، مقهورة. طيب إذا الله عز وجل ما له علاقة، خلق وترك، أما الحقيقة بالعكس. والآيات مثل الشمس واضحة، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. الغرب كله يؤمن الآن أن الله خلاق فقط وليس فعالا، الإنسان هو الفعال. أما الإسلام بالعقيدة الصحيحة يقول الله عز وجل خلاق وفعال، والإنسان لا يملك إلا الكسب فقط أو الانبعاث إلى العمل. ومرة ضربت مثل التوضيح، يعني هذه المصابيح لو أنه عندي إلى مفتاح سري وفي مفتاح خلبي ما له علاقة بالمصابيح إطلاقا، قلت لأحد الأخوان إذا ممكن أطفئ بعض المصابيح، قال لي حاضر. بكل طواعية نفس، بكل أدب، قام حينما وضع يده على المفتاح أنا أغلقت المصابيح، أنا كشفت أخلاقه العالية. وإذا واحد قلت له إياك أن تطفئ المصابيح، لا سأطفئها تحديا، فلما ذهب ليطفئها أطفأتها أنا. أنا كشفت طاعة الأول ومعصية الثاني، والفعل ليس فعلا لا الأول ولا الثاني. هي الحقيقة، عندها لا بها، عندها لا بها. هذا التوحيد. التوحيد بريحك، أنت أمام شخص قوي، أمام وحش كاسر، أمام عدو لئيم، أمام إنسان قهار، أنا ما بخاف منه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة منها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. إذا كان يعلم يخلق الذي خلق، يخلق الذي خلق ويعلم الذي علم، هذا كلام اسمه تحصيل حاصل ما له معنى. أما كمال قدرته يخلق الذي خلق وهو على كل شيء قدير، على الذي خلق وعلى ما لم يخلق، لأن قدرته متعلقة بكل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. هو خلق العالم، هو قدير على خلق هذا العالم لأنه خلقه. طيب هل يقدر يخلق عالم مضاعف ضعف الحجم؟ نعم. الفرق بين المعتزلة وأهل السنة، المعتزلة قالوا الله عز وجل قدير على خلق ما خلق، يلي خلقه قدير عليه. أما أهل السنة قدير على خلق أي شيء خلاف ما خلق، هو خلق هذا الخلق بهذا الحجم لحكمة أرادها، أما لو أراد أن يخلق حجم أكبر بيخلق، لا شيء يحد قدرته ولا شيء يحد علمه. قالوا أما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، هذا شيء مستحيل. كلكم يعلم أن هناك واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. المستحيل هنا في طائفة من المستحيلات لطيفة. كل شيء، نعم، مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، ما بصير، هذا شيء مستحيل، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه أو إعدام نفسه وأمثال هذا من المحال، هي من المستحيلات. واجب، ممكن، مستحيل. مستحيل أن يخلق الله مثله أو أن يعدم وجوده أو أن، أول واحد، أن يكون موجوداً وغير موجود في وقت واحد، هذا شيء مستحيل لذاته. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ يعني الله خلق 5 ملايين الآن، طيب مدام قادر يخلق 5 ملايين ثانيات، 5 مليارات ثانيات، هذا المعدوم الممكن شيء لما غير شيء؟ نشوف. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ والتحقيق إن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لم تقع الساعة، قال شيء، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الواقع، شيء في العلم والذكر والكتاب لا في الواقع ولا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره، يعني مثلا بلا تشبيه، ساحة عامة فارغة، إذا كان أردنا أن نقيم فيها احتفال، نعمل سرادق، نعمل كراسي وسيرة، نعمل غطاء، نعمل تزيينات، الآن ما في شيء، بس لما نخطط على الورق نحن علمنا هذا الشيء تصورا ولم نفعله فعلا. فالشيء المعدوم الممكن قال هو شيء، لقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم، كما قال تعالى إنما أمره، إذا أراد شيئاً سلم يوجد، أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً، أي لم تكن شيئاً في الخارج وإنما كان شيئاً في علم الله تعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. واضحة الفكرة هي؟ يعني الممكن غير المعدوم، هذا شيء بالقرآن، شيء موجود في علم الله غير موجود في الواقع في الخارج، لا غير موجود، مستحيل، موضوع ثاني غير موجود. هلأ مثلا بهالشام في 5 ملايين فرضا، طيب الله مو قادر يخلق 5 ثانيات فيها يكونوا؟ ممكن، هذا ممكن بس غير موجود، هذا معدوم. بأكد كلام سيدنا علي، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، والمعطلة الذين اعتقدوا أن صفاته هي عين ذاته، الذين اعتقدوا أن صفاته هي عين ذاته هؤلاء المعطلة، والذين قاسوا الخالق على المخلوق هؤلاء هم المشبهة. أنا سمعت في بلد عربي خطيب يخطب على المنبر وقال إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم، ونزل درجة، قال كما أنزل أنا. هاي المشبهة موجودين، موجودين هؤلاء المشبهة. رفضوا المجاز في القرآن، رفضوا المجاز. شو المجاز؟ تعرفوا؟ نعم، هذا مجاز. فأحد كبار علماء المشبهة كان عم يفحص طالب، لكن هذا الطالب على جانب عالي من الذكاء والفهم، هذا الذي يفحصه أعمى، قال له هل تؤمن بالتشبيه؟ قال له لا. قال له ما الدليل؟ قال له من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فإذا كان لغى المجاز طلع السائل بجهنم، من كان في هذه أعمى، ترى أعمى العين أم أعمى القلب؟ إذا قلنا في مجاز باللغة أعمى القلب، وإذا ما في مجاز أعمى العين، فالسائل أعمى كان. قال الدليل من كان في هذه أعمى فهو سائل أعمى. الأستاذ الكبير المشبهة من المشبهة قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فإذا أنت أنكرت المجاز بالقرآن فأنت في الآخرة من الضالين. طبعا ما نجحوا لكن أفحموا الطالب، أفحم الأستاذ. مرة يعني خطبت خطبة في أخ كريم والله أحبه كثيرا وهو غيور على هذا المسجد، قال لي بس أستاذ غلطت غلطة بالخطبة بس لازم ما تقولها كنت. قلت له شو هي؟ أنا قلت أنه يمكن نفس الله عز وجل، أنه نسبت لله نفس، هو رآها كبيرة كثير. قلت له اسمع الآية الكريمة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في، خلاص انتهى. القرآن هو الحجة، انتهى. هو بدافع يعني من الوفاء والغيرة. الأستاذ قال الله له نفس، معقول له نفس الله عز وجل؟ القرآن يقول ذلك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يا الله قال له سمع وبصر ونفس، وفإنك بأعيننا، له عيون، كتب على نفسه الرحمة. نعم، فلكن نحن صفات الذات أرقى شيء نفوض فهمها إلى الله، أقل من ذلك نؤولها تأويلا يليق بكمال الله، لكن لا نعطل ولا نشبه، هذا المطلق، لا نعطل ولا نشبه. سبحان الله، أنا في نقطة، لما الإنسان بينفي علم الله عز وجل أو بيحكم عقله بذات الله بيدخل بمتاهات وعرة جدا، وكل ما حل مشكلة بتنشأ له 100 مشكلة، وبيكلف نفسه ما لا يطيق، وبيحمل عقله المحدود حمل كالجبال يسحق عقله. قلت أنه أنت عم خاطب إنسان، ما الذي يدفعك لكل هذه المتاهات؟ قلت له أنا أقول عنك، تقول الذي يدفعني لهذه المتاهات تبرئة الله عز وجل من الظلم. قال لك ولا تظلمون فتيلا ولا نقيرا ولا قطمير. بتدخل عقلك بذات الله، والنبي نهاك قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. بتفوت بمتاهات تتكلم كلام هو الكفر بعينه، الله لا يعلم بإلك. ليش لا يعلم؟ مشان ينزه الذات عن الظلم. إيه أنت نزهته عن الظلم فأوقعته في الجهل وأنت لا تدري، يعني ما استفدنا شيء. نزهته عن الظلم فأوقعته في الجهل. بعدين في نقطة مهمة جدا أخواننا الكرام، لن تستطيع إثبات عدالة الله بعقلك إلا في حالة واحدة، أن يكون لك علم كعلم الله. هلا واحد ماشي بساحة أمويين، رأى باص فلتان فرامه، نزل ركب سيارة قتل زوج وزوجة وأربعة أولاد. بحسب معلوماته القاصرة بحسب مشاهدته آخر فصل، يا أخي والله مسكين الإنسان، دنيا رمضان كمان مسكين، شو عامل؟ يجي باص فلتان فرامه وينزل مثل الوحش عند مستشفى الشامي على ساحة الأمويين، يركب سيارة جولف صغيرة يقتل الزوج والزوجة والأربع أولاد، يجي ونش يرفع هالباص، الونش إمكانيته ضعيفة، رفع الباص مترين أنفلت وعي مرة ثانية خبصه مرة ثانية، ما بيكفي أول مرة ثاني مرة أخذوه على المستشفى، على البراد كلهم ميتين، شعروا أنه ببطن المرأة في ولد عم يتحرك، شق وطلع ولد الحمد لله طيب الولد، بعد ساعتين مات ما بقي حدا. نحن شفنا آخر فصل، حكى لنا أخ من أخواننا الكرام، هؤلاء الخمسة الرجل صانع عند أخوه، وأخوه أصيب بمرض خبيث، وأمه جاهلة قاتله بتطوق البيت والسيارة والمعمل باسم أخوك. قال له أولادي وزوجتي، قال له بكرة بيجي واحد بتتزوج مرتك، بيجي واحد غريب بيقش كل شيء، هيك عم قل لك وبغضب عليك. فأمه جاهلة وهو أجهل من أمه. لما طوب هالأخ اللي هو صانع عند أخوه، بعد شهرين مات الزوج وأمه ماتت كمان، أخذ هالصانع هالسيارة وأخذ هالمعمل وما عطى قرش للورثة. تقول زوجته وين المعمل؟ يقول والله باعه لأخوه. طيب وين حقه؟ ما بنعرف. وين السيارة؟ والله باعه. طيب وين حقه؟ ما بنعرف. ما عطاهن قرش، سنة بكاملة قرش ما عطاهن. فهم أصحاب الجولف راكبين فيها السيارة، إجا الباص خبصهم كلياتهم. ولو عاش الولد الطفل الصغير كان ولد كل شيء، أما لما مات بعد ساعتين رجع المعمل والبيت والسيارة لأصحاب الحق. فأنت شفت آخر فصل تقول والله أخي ظلم، ما باص يصونه كيف فلت فرامه مثلا. لن تستطيع إثبات عدالة الله بعقلك إلا أن يكون لك علم كعلم الله، هذا مستحيل. إذا الطريق سهل جدا، صدق الله، قال لك ولا تظلمون فتيلة ولا نقيرة ولا قطمير ولا شيئة ولا مثقال حبة من خردل. واسمحوا لي لكم كلمة، أنا والله مؤمن ما من حدث يقع في الأرض من آدم ليوم القيامة إلا مثل القصة، بس نحن عرفنا هي صدفة، لكن ما من حدث على الإطلاق يقع في الأرض إلا مثل القصة هي. في أسباب جوهرية، هي معنى كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ممكن تقيس على القصة هي آلاف القصص في عدل مطلق. الله عز وجل ما في نسبي عند الله عز وجل، يعني ما في عنده ظلم إطلاقا. بكل خلق البشر ما في إنسان مظلوم. إذن ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. أنا مرة ماشي بالحريقة، استوقفني إنسان بياع قماش يعلم أنني أخطب، قال لي أنت أستاذ تخطب؟ قلت له نعم. قال لي اسمع القصة، ألا عندك تفسير؟ قلت له خير إن شاء الله. قال لي واحد جاي يفتح محله التجاري مدحت باشا، سمع أطلاق رصاص، مدرسه ليشوف جاءت رصاصة إلى عموده الفقري فشلته فورا. قال لي شو مساوي هذا أستاذ؟ هي العمل عبادة. قال لي والله أنا ما عندي جواب. قلت له والله لا أعلم. بعد 20 يوم أخ كريم يحدثني قصة، عفوا قال لي جارنا بالمحل الفلاني مغتصب أموال أيتام أولاد أخوه، واشتكوا للشيخ حسين خطاب وجمعهم مع بعضهم ورفض يعطيهم شيء. فقال الشيخ حسين الله يرحمه وقته، قال لهم يا ابني هذا عمكم إياكم أن تشكوه إلى القضاء، لكن أنا أسمح لكم أن تشكوه إلى الله. القصة الساعة 8 مساء، 9:30 صباحا كان مشلول، و8000 وقتها حق بيتها. هدول 8000 حق بيت بالسبعينات، كان أبو ملحق حقه 8000، أنا وقت ما زوجت كان حق البيت 6000، 6 بالمهاجرين أبو أو ملحق 6000، بعد كم سنة صار 8000 حقه البيت. هذا المبلغ 8000 مغتصبه. وبقول لكم مرة ثانية وهي قناعتي والله، ما من حدث يقع في الأرض إلا مثل 2، بس نحن دول 2 عرفناهم بالصدفة، بس الله قال لك ما في ظلم عندي، ما بصدقه. إذا أنت حبيت تنزهه على كيفك، تنفي عنه العلم مشان تنزهه، الله بس ما كلفك هيك، قال لك نزهني كما أريد لا كما تريد، نزهني كما أريد. أنا بلغتك بالقرآن بمئات الآيات أنني لا أظلم، منتهى الأمر، ما لك مصدقين ماذا أنت؟ فلا تحاولوا بعقلكم تدخل بمتاهات الذات الإلهية، شيء فوق طاقتك. مرة ثانية أقول لكم، عم ناقش واحد قال لي الطفل الصغير ليش الله موته صغير؟ أنه علم الله أنه ما في خير أبداً أم موته؟ قلت له عال ما ترسب نهائيا، أخذ صفر أم موته؟ وين مصيره؟ قال لي بالجنة. قلت له عال، واللي أخذ 50 أم نجح وخلاه كبار أم دخل لجهنم؟ قال يا ربي اللي أخذ صفر عال بالجنة، اللي أخذ صفر بالجنة، أما 50 في خير أم كبروا الله وكبر بعد ما كبر أم دخل جهنم للأبد؟ لا تفكر تحل القضايا بعقلك، عقلك ما له مؤهل لحلها. أنت مالك إله، أنت عبد، أنت حادث، أنت محدود. بريد موضوعات تفوتوا بمتاهات الأزال، تقعد تصور الأزال وهذا أقبل وهذا نجح وهذا رسب، ما هذا مو شغلك، هذا هي متاهات مالك فيها أنت. الأولى الآيات التي ذكرت أسماء، ذكرت صفات الله، صفات ذاته، بتحب تفوض معناها إلى الله بارك الله بك، بتحب تأول تأويل بليق بكمال الله ماشي الحال، لكن لا تعطل ولا تجسد ولا تجعل عقلك هو الحكم. هؤلاء هم المعتزلة الذين حكموا عقولهم في كل شيء أبدا.
بيقولوا لأنه دول العقل ما عرفنا النقل،
اسمع الجواب. للعقل العقل له دور خطير في النقل. واحد، مهمة العقل قبل النقل إثبات صحة النقل، بارك الله. مهمة العقل بعد النقل فهم النقل. مسمح لك تستخدم عقلك لإثبات صحة النقل، ومسمح لك تستخدم عقلك لفهم النقل، بس مو مسموح لعقلك يلغي النقل. يعني لو فرضنا نالك أنه نحن حنكلفك بمهمة تقدير رواتب هالموظفين، قلت تعال بلا رواتب، أنت مكلف تقدير رواتب مو تلغي الرواتب، تقدير الرواتب. فالعقل مهمته إثبات صحة النقل، وبعد ما أثبت صحته يفهم النقل. مثل أوضح من ذلك، أنت وكيل لإنسان عظيم، عطاك مهمة قال لك عندك 12 بلد نفذها، بتكلف العملية مليون تنفيذها، أنت معك ملايين، معك من ماله، أنت وكيل أعماله، بس من حقك تتأكد من صحة النقل. تعلموا توقيعه هذا، إذا ما كان توقيعه ودفعت المليون من جيبتك يقول لك أنا مو توقيعي هذا، ليش ما تأكدت؟ وما دفعت، ليش ما دفعت توقيعي هذا؟ فأنت مكلف تتحقق من صحة التوقيع. هذا علم الحديث. هلأ قال لك أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، ترى قديش 1000 درهم ونصفه؟ يعني 1500 لما 1500. اسأل علماء اللغة على من يعود هذا الضمير. هذا علم الأصول، استنباط الحكم الشرعي من النص الكلي. فعقلك مسمح له يتأكد من صحة التوقيع ويتأكد من مدلول النص، بس هذا العقل، يتأكد من صحة التوقيع ومن مدلول النص. أما إذا أنت وكيل أعمال ومعك أمر تعطي فلان 100,000، هذا مو لازمه بلاها الأمر، هذا مو شغلك، هذا ساعتها ما عاد وكيل أعمال، صوت شريكه صوت أنت. فأنت لما عقلك بيلغي النقل ما عاد عبد لله أنت، أما عقلك من حقه يفهم صحة النقل، وعقلك من حقه يفهم فحوى النقل. فالعقل أصل النقل من زاويتي أنه عن طريق العقل نثبت صحة النقل، وعن طريق العقل نفهم النقل. لكن العقل ليس مسموحا له أن يلغي النقل. في مثل أوضح من ذلك، واحد معه التهاب معدي حاد، بعقله بيبحث عن أحسن طبيب، بيكون معه برد الطبيب ومعالج 100,000 واحد وناجح بمعالجته وإخلاقه عالية صاحب دين إلى آخره. عقلك قادك إلى هذا الطبيب، فتلى عنده على عيادة، فيك بقى تستخدم عقلك وانت عنده؟ قال لك اشرب حليب، ليش الحليب دكتور؟ مو ضروري. عقلك انتهت مهمته وصلك لها الطبيب. الآن دورك التلقي مو المحاكمة، مو الفحص، انتهى دورك. عقلك وصلك انه له الكون بده خالق، والله هو الخالق، وهذا القرآن كلامه، وهذا الإنسان رسوله، هذا العقل. الآن جاء دور النقل، تتلقى. الله أمرك بالصلاة، بالزكاة، بالحج، قال لك أنا خلقت الخلق، بدأتهم بآدم، بس عم يقول داروين أنه من أرض أساسهم، هو عم يقول لك الله من آدم بدأوا. هو ما في عقل هون، العقل انتهى دوره. العقل أوصلك إلى الله، والعقل أوصلك إلى أن هذا القرآن كلامه وأن هذا الإنسان رسوله، انتهى دور العقل. واضحة تمام؟ العقل والنقل متكاملان. العقل لا يمكن أن يختلف مع النقل. لماذا؟ لأن العقل مقياس أودعه فينا، والنقل كلامه، والمصدر واحد، والكون خلقه. فالعقل ولذلك قالوا لا يمكن لصريح المعقول أن يتناقض مع صحيح المنقول، مستحيل. وقد ألفت كتب في هذا الموضوع. توافق المعقول مع المنقول حتم واجب. مثل أوضح، في 10 قطع أقمشة، على كل قطعة متراج. شو يعني متراج؟ لصاقة مكتوب يرد 80 سنتي فرضا. أنا معقول أعطيك متر، أنا أستهل يا سات كله وكاتب عليها هالمتراج، أعطيك متر خشب أطلع أنا كذاب عندها؟ معقول؟ يعني معقول الله يحكي لنا أشياء بالقرآن ويعطينا عقل نلاقي أشياء مو صحيحة؟ مو معقول. العقل هو أودع فينا. الأوضح الأقمشة، أنا قست 10 أقمشة، أنا قستها كيلتها وكترت على كل واحدة متراجة 8 متر و20 سنتي 7 وربع، 10 متر 30 متر، متر وربع. قلت لك هاي متر نظامي، تحب قيس إذا بدك. أنا معقول أعطيك مقياس أطلع أنا قدامك غلطان؟ مو معقول. الله أوحى لنا قرآن وفي حقائق وعطانا عقل، معقول العقل يصل لنتائج خلاف القرآن؟ مستحيل. فصريح المعقول يجب أن يتوافق مع صحيح المنقول. صار في تناقض ماشي الحال، مع أنها النقل غير صحيح، حديث موضوع منك ضعيف أو موضوع أو العلم نظرية، هي مو حقيقة، هي نظرية داروين هي بس مو حقيقة، فاضي طلعت. واضح تمام؟ هذا العقل وهذا النقل، وهذا موضوع بالإسلام خطير جدا الحقيقة. بالنهاية الناس انحازوا للعقل، معتزلة وناس نصيين جمدوا عقلهم. تجميد العقل خطأ والاحتكام إليه خطأ، أما العقل له دور والنقل له دور وهما متكاملا. فنحن المقياس تبعنا علم الأصول. يعني أنا بقول لكم كلمة بجوز تستغربوا، في 1000 علم ديني، 1000 في علمين يعني أساسيين جدا، علم الحديث وعلم الأصول. علم الحديث بتتأكد من صحة النقل، وعلم الأصول بيدلك على فهم النص الصحيح. نحن مشكلتنا يا بحديث موضوع يا أما بتأويل غلط. هلأ كل فرق الضالة من ضلالة جاي، من حديث موضوع أو ضعيف أو من تأويل آية غلط، هي القصة. فإذا قدرنا نضبط النقل ونضبط التأويل اتفقنا. وأنا أقول لو ألغينا الأحاديث الموضوعة والضعيفة وألغينا الفهم العشوائي للنصوص نجتمع على مذهب واحد كلياتنا.
المشكلة حتى الآن مشايخ عن منابر تروي أحاديث موضوعة.
إيه؟
قال رسول الله يعني من عدم فهم الحديث.
طبعاً.
يبني الخطبة كلها على حديث.
يا سيدي هو مو بس إذا الإنسان روى حديث موضوع، يعني من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، من روى عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بدك تتأكد. وإذا الإنسان حديث مو متأكد منه يقول ورد في الأثر، ما بيكون جاب شيء للدين خربط. لازم تكون متأكد من من تخريجه أو عنده كلام عادي. نعم. أين وصلنا؟ نعم نعم دقيقة. لكان نحن نقف عنده ليس كمثله شيء، ليس وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. نعم. في الواقع يعني في الواقع. هلا نحن إذا كان خططنا مثلا لاحتفال به القاعة هي ما في شيء، إلا بنحط ورد على الحيطان كله مثلا، هيك حكي بحكي، نحط المنصة هي هون بالنص، نحط هون كراسي، هذا كله تخطيط. فهذا الاحتفال بمظاهره شيء، بس شيء على الورق، بس بالواقع ما في شيء. واضح شلون؟ يعني الشيء اللي الله ما خلقه هو يعلم أنه سيخلقه، فلا الجنة والنار مخلوقة شيء، هي بالحيز المكان لسه ما صارت، ما هي؟ طيب الصراط على جهنم لسه ما صار، الحوض لسه ما صار. بس قال له إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس، هي لسه ما صارت. هذا شيء، هالحوار شيء في علم الله، لكن لا في الواقع لا في الخارج لسه ما صار، لأنه واضحة. تمام. تفضل. نعم. يعني هو الخالق شو قال عنه؟ شعب قال معنى الخالق بحسب رأي العالم هذا هو إخراج، هو المخرج للشيء من العدم فقط. أما إذا كان أخذنا المعنى أوسع، الخالق بيكون عليم، والعليم بيصير مريد، والمريد بيخلق، فصار الخالقية تقتضي العلم والإرادة والخلق. أما الخلق وحده هو إيجاد شيء من العدم، أما الخالقية تقتضي العلم والإرادة والخلق. واضحة؟ لكن هون هذا نظام السببية، الله عز وجل قادر كل شيء في الأرض بلا سبب، إن في إلا إخيار 100 طن جاهزين، بندورة خبز جاهز سخن، كله سخن الخبز من دون زراعة، بس بهالطريقة ما بتعرف الله عز وجل، ما بتعرف. جعل لك كل شيء له سبب، وجعل عقلك مبني على السبب، فعقلك اللي فيه مبدأ السببية والكون اللي مبني على الأسباب، هذا بيقودك بلطف بنعومة إلى مسبب الأسباب. لولا نظام السببية وعقلك في مبدأ السببية لا تعرف الله. إذا كل شيء من دون سبب والكون بلا سبب بيصير عندك، ما بقى في معرفة بالله. بس هو جعل لك الخيار، بده زراعة، بده بذر، وبده سماد. طيب مين خلق البذرة؟ الخيارة من البذرة، بذرة منين؟ طيب هالطفل من 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 فلان وفلانة، وفلان وفلانة، تمشي مع الأسباب إلى الخالق. نقطة مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وفق نظام السببية، وركب في عقلك مبدأ السببية، أنه أنت لو الله خلق بلا أسباب ما بقى في، إلا أنه ما تأمن بالله، ليش لا تأمن بالله؟ الكون ما بده خالق، جزئياته بلا أسباب. أما جعلك جزئياته بأسباب، هذا النظام في السببية وهذا المبدأ في العقل يقودك إلى مسبب الأسباب، هو الطريق الوحيد لمعرفة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.